أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. كيف استطاعت الأمة الإسلامية الناشئة في الجزيرة العربية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستوعب الحضارات وتطوي المسافات وتبني المدنية الإسلامية الكبرى؟ كل ذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز ربع قرن. ما الذي كان سر دينامية هذا المجتمع وحيوية هذه الأمة وحركية هذه النهضة؟ ما هو السر؟ مجموعة صغيرة في صحراء قاحلة لا يرغب فيها حتى الفاتحون، وإذا بهم يشكلون أمة حيوية متحضرة تستطيع في فترة قصيرة جدا أن تلتهم ما حولها من الأمم ومن المجتمعات ومن الشعوب ومن الحضارات، فإذا بها تتحول إلى تلك الأمة المجيدة. وهل ذلك السر لا يزال موجودا؟ وهل من الممكن أن تعود الأمة الإسلامية بذات الحيوية وذات الانطلاقة؟ وأين ذلك السر؟ ومن هو الذي يعرفه؟ وكيف تستطيع الأمة أن تعود إليه؟ وكيف تستطيع الأمة أن تكتشف ذلك السر؟ وما هي آلية العمل به؟ وما هو آلية العمل به؟ هذا هو السؤال الكبير. في خاتمة سورة الحج التي هي سورة خصصت لبيان صفات المجتمع الإسلامي المثالية، تلك الصفات المثالية التي جعلت من هذا المجتمع ذلك المجتمع الراقي، في خاتمة هذه السورة الكريمة بحث حول ذلك السر. ربنا سبحانه وتعالى يبين ذلك السر في جملة نقاط. ونحن في العراق حيث نبني بلدا جديدا برغم التحديات الكبرى، وحيث نطمح أن يكون هذا البلد على شاكلة المجتمع المدني الأول الذي قاده الرسول الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نستنطق القرآن الكريم ونتساءل كيف نستطيع أن نبني ذلك، علما بأن ذلك المجتمع المتمزق الذي يصفه الإمام علي سلام الله عليه في كلمته الرائعة كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف، في داخله الخوف قد تعشعش، وأما في مقبض يديه فالسيف والسلاح، فلم يكن لديهم شيء من الأمن، لا أمنا داخليا ولا أمنا خارجيا. القرآن هو الذي نزل وحول هذا المجتمع، ولذلك ينبغي أن نستنطق القرآن، نستفهمه. البنود الآتية هي التي تفسر هذا السر. المجتمع الإسلامي مجتمع حيوي فعال جدي، لا لغو فيه ولا تأثيم. هذا المجتمع قادر على أن يطوي المراحل ليس بالحيلة والمكر وليس باستغلال الآخرين واستثمارهم وليس بالقوة والسيطرة على الآخرين، وإنما يستطيع أن يفرض نفسه على الآخرين بجدارة بالعمل الصالح. كيف؟ أولا القرآن الكريم يبين البند الأول أن هذا المجتمع هو مجتمع الخير، يعني أفق هذا المجتمع ليس أفقا ضيقا، قد تبحث أنت عن طعام لنفسك فتبذل جهدا مناسبا للحصول على الطعام الشخصي، أليس كذلك؟ ربما في الليل والنهار ساعة أو ساعتين أو ساعتان تكفيانك للحصول على طعامك، أما إذا أصبحت أنت مسؤولا عن عائلة عن أسرة فالأمر يختلف جدا، سوف تتحرك في الليل والنهار 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات أو أكثر من أجل الحصول على الطعام، لأنك لا ترى نفسك مسؤولة عنك فقط وإنما عن الآخرين أيضا. أما إذا كنت أنت واليا على بلد واليا عادلا وكنت تريد أن تبحث الغذاء لهذا البلد كله فلا تكتفي بساعات معينة، وإنما تراك تعمل ليل نهار من أجل الحصول على الغذاء لأن الهدف هو أسمى. وهذه هي الصفة المثلى التي يتميز بها المجتمع الإسلامي، يريدون الخير، الخير ليس لأنفسهم فقط وإنما للعالم كله، هدفهم هدف عظيم. لذلك تجد من صفات المجتمع الإسلامي والتي يبينها القرآن الكريم في سورة المؤمنون وهي السورة التالية لسورة الحج، يقول والذين هم عن اللغو معرضون، لأن المؤمن الذي له هدف كبير لا يجد فراغا في نفسه حتى يشتغل باللغو. ومن هنا القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذه السمة الأولى. السمة الثانية: أبناء المجتمع الإسلامي كأفراد يعلمون بأن الدنيا ممر وأن الآخرة هي المقر. الدنيا حياة زائلة، ما في الدنيا متاع، متاع الغرور. الهدف الأسمى هو الوصول إلى الحياة الأبدية وهي الحياة في الآخرة، وأن الحياة هناك إما تكون سعادة لا شقاء فيها، وإما لا سمح الله تكون شقاء لا سعادة فيها. يصف الإمام علي سلام الله عليه النار ويقول: دار لا رحمة فيها. هاي الرحمة اللي تشوفها الآن تحيط بك في كل مكان في الدنيا، فإن هذه الرحمة لا وجود لها في جهنم يا أخي. وأما الجنة فهي دار ضيافة الرحمن. الجنة فيها كل خير ما تخيلته وما لم تتخيله، فالمسافة بين الجنة والنار ليست مسافة بسيطة. كيف يحصل الإنسان على الجنة؟ ما هو ثمنها؟ وكيف يتقي النار؟ وما هو العمل من أجل اتقاء النار؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة يبين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة شيء بسيط جدا. لذلك المؤمن الذي يعلم بأن هناك ميزانا عادلا يوم القيامة توزن فيه أعمال الإنسان سواء الصالحة أو غير الصالحة، والميزان هو الذي يجعلك في اتجاه هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، في حديث شريف يقول: أخر نومك للقبر، أخر كذا وكذا إلى أن يقول: وفخرك للحساب. إذا يوم الحساب يوم اللي واقف أنت وملايين الأعين من البشر تراقبك، والله هو الشاهد، والملائكة من فوق من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هناك. إذا هاي ميزان الصالحات رجحت على ميزان السيئات، ذاك اليوم أنت تقدر تفتخر. رجل قال لسلمان المحمدي، قال كلاما بذيئا: هل كذا أفضل، كذا منك أفضل، أم أجلكم الله ذيل الكلب؟ تحدث بكلام بذيء والعياذ بالله. سلمان ما استفزه هذا الكلام، وإنما نصح ذلك الرجل، قال له: انظر إلى كان يوم القيامة وهاي لحيتي عبرة الصراط فهاي أفضل من ذيك، وإذا ما عبرة الصراط ذيك أفضل من هاي. شوف، لذلك المؤمن لا يدع فرصة الحياة تفوته، يتحرك ليل نهار. انظروا إلى سيرة النبي وأصحابه، الأئمة وأصحابهم، إلى سيرة العلماء كيف أنهم في كل لحظة دائما هم بذكر الله، يعني هذه ألسنتهم تلهج بذكر الله، تجدهم يواصلون الليل بالنهار في أعمال الصالحات، قطعة من الحيوية. لماذا؟ لأن يعرف إذا راح من هذه الدنيا بعد ما يقدر يرجع، ليست هنالك أي فرصة أخرى للإنسان غير هذه الدنيا. هذا اللي يجعل الأفراد في المجتمع الإسلامي يتمتعون بالنشاط والحيوية والهمة العالية والهمة والحركية. لماذا اللغو؟ رجل يمر في طرقات المدينة المنورة يجد مجموعة أطفال يلعبون، وطفل آخر واقف هناك ينظر إليهم ولا يشترك معهم في اللعب. فظن بأن هذا الطفل يتيم ما عنده أحد، فأراد أن يسره ويقر عينه، فراح من السوق اشترى شوية ألعاب الأطفال وقدمها لهذا الطفل. الطفل نظر إليه نظرة شذراء، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قرأ آية قرآنية وبكى ووقع مغشيا عليه. هذا الرجل ارتبك، كيف حصل هذا؟ كان يريد أن يخدم هذا الطفل. فإذا بأشخاص يخرجون من بيت الإمام الحسين سلام الله عليه ويحملون هذا الطفل الذي كان هو علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. منذ تلك الطفولة المبكرة الإمام سلام الله عليه كان يرى أن الدنيا لم تخلق للعب واللهو، الدنيا جد لا هزل. هذا أحد الأسباب التي تجعل المؤمن في حالة حيوية، في حالة عمل جدي. إذا وجدت الآن بعض الناس يقتلون أوقاتهم، يسمي قتل الوقت، يقعد في مكان يلهي نفسه، تسألهم يعني صراحة أنتم ما عندكم هدف في حياتكم، ما عندكم قناعة بأن الحياة هاي تمر، لماذا تضيعون شبابكم هذه؟ لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن شبابه فيما أبلاه. هذا الشباب طاقة هائلة، وين تضيعوه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المجتمع الإسلامي مجتمع يكتسب حيويته من اهتمامه بالعالم كله، عند تطلع بعيد. تطلع المجتمع الإسلامي هو أن يعمر الأرض، لكن لا يعمر الأرض من أجل نفسه وإنما من أجل الآخرين. الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قامت الساعة على أحدكم وبيده فسيلة فليغرسها. زراعة الأرض، استصلاح الأرض، عمارة الأرض، هذه من جملة الأمور التي يعتقد بها أبناء المجتمع الإسلامي. انظروا في كتب الفقه حينما يذكر الفقهاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله، يذكرون أحكام الزكاة وموارد صرف الزكاة، تجدهم يتكلمون عن سبيل الله هو بناء القناطر، قنطرة، قنطرة يعني على الماء، نهر ماكو جسر، بناء القناطر، عمارة الأرض، هذا جزء في سبيل الله حسب الآيات، حسب الروايات وحسب كلمات الفقهاء. في آية كريمة ربنا سبحانه وتعالى يبين طبيعة المجتمع الإسلامي: ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء على الناس، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المشرف عليكم وهو الذي يشهد يوم القيامة لكم أو عليكم، كذلك أنتم تشهدون على الناس أو للناس. وهنا في سورة الحج يقول ربنا سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وفي آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. ومعنى هذا أن المسلم يرى دائما نفسه مسؤولا عن كل المجتمعات حتى غير الإسلامية. أنتم تعلمون بأنه حينما سادت الأمة الإسلامية العالم الكرة الأرضية كانت الأموال الهائلة هي التي تخرج من الدول الإسلامية إلى العالم. ليش؟ باسم الزكاة، باسم الخيرات، باسم النذور، بناء المجتمعات الأخرى. هذه كانت الحالة الإسلامية الكبرى ذاك اليوم. أين نحن من هذا؟ اليوم الأموال تجتمع في الدول الغنية من الدول الفقيرة، ذاك اليوم من الدول الغنية الأموال كانت تنطلق إلى الدول الأخرى. ليش؟ بقوله سبحانه وتعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذه هي الصفة المثلى التي ينبغي أن نسعى من أجلها. إذن النقطة الثانية التي جعلت الأمة الإسلامية أمة حيوية هي هدفهم في إسعاد البشرية وعطائهم للآخرين أيضا. النقطة الثالثة أن المجتمع الإسلامي يلغي البطالين ويلغي دور أكالي أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا مكان للمرابين والمحتكرين والمستثمرين والذين يحاولون أن يهيمنوا على خيرات الآخرين، لا مكان لهم. لذلك كل إنسان يعمل بجهده، يعمل بحيويته، بحركيته. هذه هي الصفات. نحن الآن في العراق، هل نستطيع أن نبني بلدنا بهالأسلوب؟ ربما كان في يوم من الأيام كل إنسان عراقي تسأل ليش ما تشتغل يبرر، يقول أنه الدولة ما تخليني، الأمن ما يخليني، الأمن يلاحقني، وهذا حق. ولكن بعد 4 سنوات من سقوط الطاغية هل نعيش مثلما عاش الناس في ذلك اليوم؟ لماذا ليست لدينا تلك الحالة الحيوية التي ينبغي أن تكون للمسلمين؟ لماذا لا نبني بلدنا؟ الحكام حفظهم الله يلقون باللوم على الناس، والناس يلقون باللوم على الحكام، وهي في الحقيقة حالة واحدة، حاكم والمحكوم هنا واحد، الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم كل إنسان في العراق يستطيع أن يقدم خطوة، أن يتقدم خطوة وأن يقدم البلد خطوة، عليه هذه المسؤولية، لا يلقي المسؤولية على الآخرين. إخواني، عشتم في ظروف صعبة ولا زلتم، ينقطع الكهرباء والحمد لله. الكهرباء ينقطع أو تنقطع، الشوارع لا تزال مهملة، المستشفيات لا تزال هي المستشفيات، الخدمات لا تزال محدودة، والأموال تهدر، كل هذه لا تزال. لكن سؤالي الوجيه التالي: هل تريدون أن يعيش أبناؤكم مثل ما عشتم؟ هل تريدون أن يعيش أبناؤكم تحت ظل المفخخات والتفجيرات وانقطاع الكهرباء وقلة الخدمات؟ أم تريدون غير ذلك؟ إذا كنتم تريدون أن يبقى أبناؤكم مثل ما أنتم فلا تغيروا سيرتكم، ابقوا على هذه السيرة، خوش سيرة هذه. بس إذا أردتوا أولادكم يعيشون عيشة كريمة محترمة فغيروا السلوك، خلي كل واحد يتحسس بالمسؤولية، خلي كل واحد يتحرك بالاتجاه الصحيح، اتركوا قيل وقال، اعملوا. وهذه الآية الكريمة سورة الحج: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. يكون هم أحدكم لا ينام إلا وإذا استنفد كل طاقاته في سبيل الله، في سبيل الكد على عياله، بناء البلد، قيام بأي عمل خير. لا تنتظروا الحكومة تعمل كل شيء. صراحة وهذا ما قلته وأقوله وأكرر، أبناء هذا البلد المقدس، أبناء كربلاء، هاجروا أو هجروا منها قسرا وإكراها وانتشروا في الأرض، قسم كبير منهم في بلاد إيران، قسم في سوريا، قسم في الخليج، قسم في أوروبا إلى آخره، بركة الإمام الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هؤلاء أبناء هذا البلد كل مكان راحوا زرعوا الخير، شتلوا الفضيلة، بنوا المؤسسات. اليوم أي مكان في العالم تروح تجد الحسينية والمستوصف ومشروع قرض الحسنة ومشروع هيئة التزويج العزاب، مشروع كذا كذا كذا. ليش؟ لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب هذا الإمام العظيم، استمدوا منه الحيوية والاندفاع والإخلاص. الآن العراق يحتاج إلى ذات الهمة، يحتاج إلى همة الرجال، همة الأبطال، همة الصالحين من عباد الله. وهذا لا يكون بهذا الخمول والكسل والتقاعس وترامي المسؤولية، يكون بالهمة، بالقعثاء، بالحيوية، بالعطاء المستمر. ولذلك السر الذي جعل المسلمين أول يوم، جعلهم في تلك الحالة، استطاعوا أن يقوموا بدور كبير. السر الكامن هو عملهم بالقرآن الكريم وبتعاليم النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الآية هي تختصر هذا السر العظيم، حيث يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذه ثلاث قضايا أساسية لا بد للمسلمين أن ينتبهوا إليها: الركوع والسجود وعبادة الله، وهي التي تمدهم بالطاقة، بالعزم، بالحيوية. ثم يقول ربنا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا فعلتم الخير وكان الخير في سبيل الله فهانئذ يكون لكم الفلاح. ثم يقول وجاهدوا في الله حق جهاده. كيف نجاهد في الله حق جهاده؟ يعني نبذل قصارى جهدنا في سبيل الله، لا ندخر وسعا، لا ندخر طاقة إلا ونبذلها في سبيل الله. هذه معنى وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، اجتباكم حيث جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج. دين الإسلام ليس دينا فيه العسر والحرج والصعوبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذا التطلع لا يمكن أن تحققه أيها المسلم إلا بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يعني يا أخي القتال، الجهاد في سبيل الله يعني بذل الجهد، الحيوية، الهمة، تبذل كل ما في طاقتك. ثم يقول ربنا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة اعتصموا بالله؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يبين معنى هذه الآية الكريمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. من هذه الآية في سورة آل عمران نعرف أن حبل الله هو كتاب الله ورسول الله، لأن الآية الأولى قالت وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله. فمعنى ذلك الاعتصام بآيات الله وكذلك الاعتصام برسول الله. ومن الطبيعي أن امتداد الرسول هم أهل بيت الرسول، أي محمد وآل محمد. حينما يكون الاعتصام بالكتاب وبالرسول هنا الأمة تتوحد ولا تتمزق وتتجه بصورة منظمة إلى الطريق المستقيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته الأخيرة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ماذا تعني هذه الكلمة اليوم في العراق؟ في العراق تعني اليوم يجب أن يكون همة كل واحد منا من أبنائنا وبالذات فتيتنا وفتياتنا وشبابنا وشبيبتنا أن تكون همتهم العالية في استيعاب كتاب الله واستيعاب مباني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ماذا قال النبي؟ ماذا قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليهما؟ ماذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ والأئمة المعصومون كلماتهم المضيئة، كلماتهم نور، أمرهم رشد، وصيتهم التقوى. هذه الكلمات إذا انزرعت في أرض العراق نبتت السعادة، نبتت الفلاح. الحمد لله شعب العراق شعب موالي لأهل البيت، وهذه صفة كبيرة جدا، مهمة جدا. ولكن الولاية سوف تكون نافعة جدا إذا كانت ليست ولاية عاطفية فقط، وإنما أيضا ولاية بالمعرفة، معرفة أهل البيت ومعرفة كلماتهم، فقههم، وصاياهم، أخلاقهم، سيرتهم الوضيئة إلى آخر ما لديهم. واعتصموا بالله، اعتصام بالله والاعتصام بالنبي وأهل بيته وكتابه، يعني كتاب الله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. نحن نستقبل في الأسبوع القادم المناسبة الأليمة، وهي شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. علينا أن نكون في مثل هذه المناسبات متجهين إلى هذه الأنوار القدسية التي كانت محدقة بعرشه يوم قبل الخلق، ونتوسل بهم إلى الله أن ينقذ هذا الشعب من هذه الويلات، من هذه المآسي، من هذه الظروف الصعبة. نحن اليوم كل يوم نسمع أخبار مزعجة، أخبار ليست مسرة، وخلاصنا بعد الله سبحانه وتعالى بالتوسل بأهل البيت. وفي هذه المناسبات لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا العذاب ببركتهم، أن ينزل علينا الأمن والسلام، أن يفتح على هذا البلد أبواب رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة.